والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال: وأما الثاني كان الكلام في اشتراط العدالة، وذكر بأنه في حالة عدم وجود دليل خاص يدل على اشتراط العدالة فالكلام يقع في هذا الشيء، في أنه أن الفاسق هو بنفسه إذا لم يكن الذي يتصرف ذاك التصرف إذا لم يكن عادلا، هل يجوز له هذا التصرف أو لا يجوز له، هل يجوز له أن يقدم على هذا التصرف أو لا يجوز له الإقدام على ذلك التصرف إلا إذا أحرز في نفسه العدالة. هذه المسألة، في هذه المسألة المصنف ذكر بأنه لا دليل على لزوم إحراز العدالة في صحة تصرفه وجواز إقدامه على ذلك التصرف، بل يجوز له الإقدام على ذلك التصرف وإن كان فاسقا. المقام الثاني في حكم تعامل الغير معه، الغير كيف يتعامل معه، هل يجوز للغير أن يتعامل مع ذلك التصرف الصادر من الفاسق ويبني عليه على صحته ويرتب عليه الآثار، أو لا، أن الغير لا يجوز له التعامل مع ذلك التصرف إلا إذا أحرز كون من يقوم به ماذا؟ عادلا. كما لو فرضنا أنه باع أو اشترى أموال الصبي، واضح، الصبي الذي لا ولي له والذي يكون التصرف في أمواله ضروريا ولازما ولا بد منه، وشي هذا مع كلامنا، فإذا قام بذلك الفاسق وباع أموال الصبي لأجل مصلحة لازمة واجبة كحفظه من الخطر ودفع التهلكة عنه، باع هذا المال، هذا الطرف المقابل للبيع المشتري شنو هذا؟ يجوز له أن يتصرف؟ واضح. الغير كيف يتعامل مع هذه المعاملة؟ هذا الثاني منتهى الكلام إلى. قال: وأما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة فيه، عكس الأول، هو يتصرف لا يجب إحراز ماذا؟ العدالة فيه، حتى إذا كان فاسقا يجوز له أن يتصرف لإطلاق أدلة شنو؟ كل معروف شنو؟ صدقة وأمثالها، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي شنو؟ أحسن، وأمثال هاي الأدلة العامة. أما هنا يقول فالظاهر اشتراط العدالة فيه، فلا يجوز يفرع، فلا يجوز الشراء منه وإن ادعى كون البيع مصلحة، بل يجب أخذ المال من يده، بل يجب أخذ المال من ماذا؟ من يده، هذا عندما يبيع ويتصرف في أموال الصبي يجب أخذ المال من يده، ويدل عليه على عدم صحة، على اشتراط العدالة في هذا المقام بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة المصرحة بعدالة القيم، واضح، ومن يقوم بهذا التصرف، بل وموثق الزرعة بناء على إرادة العدالة من الوثاقة، موثق الزرعة ورد بها شنو؟ عنوان الثقة، واضح، لكن بناء على أن المراد بالوثاقة العدالة أيضا يصح الاستدلال بها على اشتراط العدالة في المقام، أن يدل عليه مضافا إلى بعد هذه الروايات أن عموم أدلة القيام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرد تصرف الفاسق، واضح، بمجرد تصرف الفاسق لا يرفع اليد عن تلك العمومات، بل هذه العمومات باقية وهي تدعو إلى ماذا؟ إلى التصرف بما فيه مصلحة ماذا؟ مصلحة المولى عليه، مصلحة الطفل، فإن عموما أن عموم أدلة القيام بذلك المعروف، هذا معروف يقوم به، قام به الفاسق، الآخرون كيف يتعاملوا مع ذلك؟ عموم أدلة القيام بذلك المعروف التي تدعو الناس إلى القيام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرد تصرف الفاسق، بمجرد أن الفاسق تصرف، هذه الأدلة يقول لا تسقط، هي باقية تدعو الناس علما إلى التعامل والقيام بذلك المعروف، لا تسقط بمجرد تصرف الفاسق. فإن إصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطته يعني مصلحته لا ترتفع عن الغير بمجرد تصرف الفاسق، فيتدعو الآخرين للقيام بذلك الشنو المعروف، وكأن الفاسق لم يقم به، وكأن الفاسق لم يقم به. فإذا معنى متى تسقط أدلة القيام بذلك المعروف عن الغير؟ إذا قام به منه العادل، إذا قام به العادل حينئذ لا تسقط أدلة القيام بذلك المعروف عن الغير، وإلا ما دام الفاسق يقوم به كأنه ما قام بشيء، ما تصرف ذلك التصرف، فحينئذ يجوز لهم شنو القيام بذلك المعروف وبيع ذلك المال كأن الفاسق لم يبيعه أصلا. في المقام الأول مقصود، في المقام الأول هو يجوز له التصرف، لكنه هذا تصرفه لا يكون ماضيا ولا يكون موجبا. لماذا؟ لعدم مخاطبة الباقين بالقيام بذلك شنو المعروف. يقول هذا لا يسقط بمجرد أن الفاسق يتصرف، متى يسقط؟ إذا تصرف في ذلك العادل أو في حالة عدم وجود أحد مثلا، هو بالنتيجة لم يرتكب حراما إذا تصرف. قال ولا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحيح كما في مثال الصلاة المتقدم، يقول قد واحد يقول بأنه خوض على تصرف صدر من الفاسق، مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة هو أن نحمل تصرفه على الشنو على الصحيح، ونرتب آثار الصحيح عليه، ونلتزم بأن هذا البيع الذي قام به بيع صحيح صادر من أهله وفي محله. فإذا لا معنى لأن يقوم الغير واضح بذلك التصرف ويأتي بذلك التصرف. لماذا؟ لأنه وإن كان فاسقا لكن أدلة الصحة لا تختص بماذا؟ بالعادل كما هو واضح، وإنما تشمل حتى الفاسق. فإذا حملنا على التصرف على الصحيح حينئذ هذا نتعامل معه كأنه تصرف شنو صحيح. واضح الإشكال؟ الجواب عنا المصنف يقول هو نفس المستشكل، يقول هذا نظير ماذا؟ ما تقدم في الصلاة، الصلاة على الميت المقصود به، عندما يصلي على من؟ على الميت، ونشك في أن هذه الصلاة هذه صحيحة أو لا، تجري في ذلك صالة الشنو الصحة لإثبات صحة الصلاة وعدم وجوب الإتيان بها على من؟ على الآخرين، يسقط عن الآخرين لأن هذه الصلاة ثبتت صحتها بإصالة الشنو بإصالة الصحة. واضح؟ مصنف الجواب يقول لا، أكو فرق بين المقامين، هناك موضوع التكليف والصلاة على الميت، وهذا الموضوع محرز، لا إشكال أن هذا الفاسق صلاة على الميت، ما عندنا شك في هذا، وإنما عندنا شك في ماذا؟ في صحة هذا الفعل وعدم صحته، هل جاء بهذه الصلاة على طبق الموازين وبحسب ما هو المقرر فيها أو لا، لم يأتي بها على طبق الموازين، فالشك في الصحة بعد إحراز أصل الصدور. فقلنا هذا هو مورد إصالة الشنة الصحة، فيحمل الفعل على الصحة، بينما في محل الكلام يقول الموضوع في الأدلة الشرعية في محل كلامنا هو التصرف الصحيح، هو التصرف الصحيح، هذا هو موضوع الأدلة. هذا احنا من حرزه في المقام، عندما يصدر هذا التصرف من الفاسق عندنا شك في ان هذا التصرف هل هو التصرف الصحيح، هل هو موضوع الأدلة الشرعية او ليس هو موضوع الأدلة شنو الشرعية. بعبارة اخرى ان الأدلة تقول ماذا؟ كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. هذا الذي صدر هذا ليوجب سقوط التكليف وسقوط الأدلة وعدم شمول الأدلة، هل هو معروف أو ليس معروف؟ عندنا شك في أنه إذا صدر من الفاسق هل يعتبر معروف أو لا يعتبر شنو معروف. إذا شكنا في أصل الموضوع، هو شكنا في صحة ما صدر بعد إحراز أصل الصدور. إحنا ما ندري أنه صدر منه معروف ولا لم يصدر منه معروف، صحيح هو باع واشترى، لكن احنا الدليل اللي هو موجود في الموضوع الموجود في الأدلة ليس هو البيع والشراء، ليس هو مطلق التصرف، وإنما التصرف الذي يصدق عليه أنه معروف. احنا عندنا شك في أن ما صدر من الفاسق معروف أو لا، أصالة الصحة ما تقدر تثبت أنه شنو معروف. قال: ولا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحيح كما في مثال الصلاة المتقدم، لأن الواجب هناك في مثال الصلاة هي ماذا؟ هي صلاة صحيحة، وقد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق، وإذا شك في صحتها أحرزت بإصالة الصحة. وأما الحكم فيما نحن فيه فلم يحمل على التصرف الصحيح، وإنما حمل على موضوع هو إصلاح المال ومراعاة الحال، اللي سميناه بيش بالمعروف، واحنا عندنا شك في ان هذا اصلاح لحاله او لا، معروف او ماذا او لا. واصلاح الحال ومراعاة المال ومراعاة الحال، والشك في اصل تحقق ذلك، في اصل تحقق الموضوع، فهو كما لو اخبر فاسق باصل الصلاة مع الشك فيها. تقدم سابقا إلى أنه إذا شكينا في أصل صدور الصلاة أنه صلى على الميت أو ما صلى، هذا لا تجري فيه إصالة الصحة. في المعروف في المقام نقول أنه صدر منه معروف أو لم يصدر، هل أصلح مال اليتيم أو لم يصلح مال اليتيم، لا تجري فيه إصالة الصحة. وإن شئت قلت أن شراء مال اليتيم لا بد أن يكون مصلحة له، ولا يحرز ذلك بإصالة صحة البيع من البايع. يقول لا بد أن يكون مصلحة، ونحن لا نحرز كون مصلحة بإجراء إصالة الصحة في بيع البايع إذا لم يكن ماذا عادلا. ولا يحرز ذلك عندكم، ولا يحرز مو الظاهر اشتباه، ولا يحرز ذلك بإصالة صحة البيع من البايع. إصالة الصحة ما تقدر تحرزنا أنه شنو أنه مصلحة، واضح. كما لو شك المشتري في بلوغ البايع، كما لو شك المشتري في بلوغ البايع، لو فرضنا أنه يجي المشتري اللي يشتري من حاجة وشك أنه على بالغ أو مو بالغ، هنا يقدر يجري إصالة الصحة؟ ما يقدر يجري إصالة الصحة، لأن إصالة الصحة في المقام ما بيها قابلية أن تثبت أن البايع ماذا بالغ، واضح. وإنما إصالة الصحة تقول أن الـ أن الـ أن البيع الصادر من الإنسان المكلف البالغ إذا شككت في أنه صدر حسب الموازين أو لا، فالأصل فيه أنه صدر حسب شنو موازين. أما عند الشك في البلوغ هي ما ثبت البلوغ في المقام، أيضا عند الشك في 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 صدور التصرف الواجد للمصلحة من الفاسق، إصالة الصحة ما تقدر تثبت أنه له شنو فيه مصلحة. ساوي خلي فتأمل لعله إشارة إلى المناقشة في أصل المطلب في مسألة البلوغ، أكو عندهم كلام، أكو رأي لعله المصنف يميل إليه أن إصالة الصحة بإمكانها أن تثبت ماذا البلوغ عند الشك فيه، بها قابلية أن تثبت ماذا البلوغ عند الشك في البلوغ، أن البلوغ كباقي الشروط المعتبرة في صحة شنو في صحة الفاعل، وقد يكون الشك في صحة الصادر من جهة ماذا وجود هذا الشرط أو عدم وجوده، كما هو الحال عند الشك في صحة الفعل من جهة وفقدان شرط من الشرائط المعتبرة أو تواجد ذلك بلوغ، حال حال سائر الشرائط الأخرى الذي يكون الشك فيه موجبا للشك في ماذا في الصحة وعدم الصحة. كما إذا شككنا في صحة البيع من جهة أنه أنشأه بالماضي او ما انشاه بالماضي بناء على اعتبار الماضي، انشاه بالعربيه او لا بناء على اعتبار العربيه، كذلك يكون هناك شك في صحته من جهه انه صدر من البالغ وما صدر من البالغ. اكو هيك كلام لعل فتامل اشاره. لو قلنا المصنف يظهر منا في بحوث الاستصحاب هو ماذا الميل الى هذا، او لعله يفرق بين البلوغ وبين غيره في ان البلوغ اساسا هو ليس امرا تحت اختيار الفاعل والمتصرف كما هو الحال بالنسبة الى باقي الشروط الماضوية العربية كذا كذا، اي على اختيارية لنفس المتصرف. واضح هو المتصرف عندما ينشئها بالعربي او ينشئها بماذا بلغة اخرى، تصرفات اختيارية تجري فيها اصالة ماذا اصالة الصحة. البلوغ غير شكل، البلوغ هو امر خارج عن اختيار المتصرف، فلا معنى لان تجري فيها اصالة ماذا الصحة. قياس احدهما مع الاخر قياس مع الفارق، لعله ايضا اشارة الى وجود فرق بينهما قد يؤثر على ماذا على اجراء اصالة الصحة وعدم اجراءها. يحرز عرفا لا لا المصلحة ليست المصلحة المدعات من قبله، وانما المقصود المصلحة المعتبرة شرعا على ضوء الشارع. قال ان الفاسق شنو لو قال واشترط العدالة يقول ان التصرف من الفاسق لا اثر له وان كانت فيه مصلحة المال للطفل الصغير، هذا المقصود من المصلحة. شرط بالنتيجة شرط في المصلحة وفي في 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 صحة التصرف، شرط في صحة التصرف بناء على اشتراط العدالة. فإحنا في المقام يقول من يحرز أن هذا التصرف هو ذاك التصرف الذي يريده الشارع، والذي يقول بأنه إذا صدر منه يكون تصرفا صحيحا ومطابقا للموازين. قال زين نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير، هذا استدراك مما تقدم. يقول لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير، باع الفاسق باع وخذ الثمن، اجينا احنا شفنا الثمن في يده عنده من مال الصغير، هنا هل يجب علينا كما يقول هل يجب علينا أن نفسخ المعاملة مع المشتري ونرجع لهذا الثمن، نأخذ من الفاسق ونرجع الثمن للمشتري ونأخذ من المشتري شنو المبيع ونرجع المن إلى البائع أو لا؟ واضح. قال نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري واخذ الثمن من الفاسق، وشنو تتمته شنو وارجاع المن الى المشتري واخذ المبيع منه. يقول لا يلزم ذلك لان مال اليتيم الذي يجب اصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم انه الثمن او المثمن. واضح. يقول مال اليتيم الذي يجب اصلاحه في المقام ومردد ذهن ان يكون هو الثمن او المثمن، من يدري ان مال اليتيم هل هو الثمن اذا كانت المعاملة الصادرة من الفاسق شنو صحيحة. اذا كانت المعاملة الصادرة من الفاسق صحيحة فمال اليتيم ياهو هو مو المثمن، الثمن يصير. اما اذا كانت المعاملة صادرة من الفاسق ليس صحيحة فمال الصغير منه ياهو المثمن. هذا يجي شي يريد يسوي، يريد يتمسك بدليل وجوب اصلاح مال اليتيم، ياخذ المثمن من المشتري ويرجع المال الى الصغير، يقول لن يجب اصلاح مال اليتيم، يجب المحافظة على مال اليتيم. يا بنت لا تدري ان مال اليتيم هل هو الثمن او شنو او المثمن. هذا اشارة المن الى عدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة شنو الموضوعية للدليل نفسه، يعني الدليل يقول يجب اصلاح شنو مال اليتيم هذا بعد أن باع وخلص وشفنا الثمن بإيداء، نحن ما ندري أن الثمن أن مال اليتيم هو المثمن، حتى نأخذ الثمن منه ونرجع للمشتري ونأخذ المثمن من المشتري ونرجع المن لليتيم، لعل مال اليتيم هو ياهو هو هذا الثمن. واضح؟ فيقول بشي حالة ما يجوز القيام بهاي العملية، يعني فسخ المعاملة مع المشتري وإرجاع المثمن إلى كذا بدعوى أن هذا مال يتيم يجب المحافظة عليه، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للدليل. قال لأن مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنه الثمن أو المثمن، وإصالة صحة المعاملة من الطرفين يحكم بماذا؟ بالأول، يعني يحكم بأن مال اليتيم هو ياهو هو الثمن الذي بيد الفاسق. واضح؟ إصالة صحة المعاملة، يا معاملة يعني القائمة بين الفاسق وبين المشتري، تحكم بماذا؟ بأن بالأول، يعني بأن مال اليتيم هو ياهو هو الثمن الذي بيد ماذا؟ بيد الفاسق، وعليه فلا يجوز رد المثمن من المشتري، المال أخذ الأخذ من المشتري ودفع إلى الصغير، لا يجوز رده. فتدبر، فتدبر إشارة المن أن هذا قد ينافي جريان إصالة الصحة في تصرف ماذا؟ في تصرف الفاسق، لأننا لا نحرز أصل ماذا؟ كون تصرف معروف، عندنا شك في أصل كون تصرف ماذا؟ معروف، مو نحرز كون معروف ونشك في صحة هذا التصرف وعدم صحته، وإنما شك في أصل صدور التصرف منه، أصل أنه صلى على الميت أو ما صلى على الميت، ها؟ ما تجري إصالة الصحة في المقام أنه صدر منه معروف أو لا، ما قام به هل هو فيه مصلحة ويتعنون بعنوان حفظ مال اليتيم أو لا، هذا ما ندري به. فكيف تجري إصالة الصحة حتى تحرزن أن الثمن الذي في يده هو مال شنو؟ يتيم، فلا يجوز لنا أن نسترد ماذا؟ المبيع والمثمن من المشتري واندفع إلى الصغير، لعل فتدبر إشارة إلى هذا. قال وإصالة صحة المعاملة من الطرفين يحكم بالأول، يعني يحكم بأن المال الصغير هو ياهو هو الثمن، فتدبر يقول لا ما يحكم بأنه الثمن، لأن إصالة الصحة ما تجري في المقام. ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين، فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي لا على وجه النيابة من حاكم الشارع. إجا إلى باحث مسألة المزاحمة، طبعا هو المهم في مسألة المزاحمة هي تظهر في تصرفات الفقيه الجامع للشرائط، واضح؟ هناك بحث مهم سيأتي، وهو أنه هل يجوز لحاكم آخر أن يزاحم الحاكم الأول في تصرفاته حتى قبل الحكم، قبل أن يحكم، لكن هو مهيئ مقدمات الحكم وبعد مصد لهذا الأمر، هل يجوز لحاكم آخر ومجتهد آخر أن يزاحمه في ذلك الشيء الذي يريد التصدي إليه ويهيئ مقدماته حتى يصد إليه، أو لا تجوز المزاحمة؟ قبل أن ندخل في هذا البحث، المصنف طرح في ماذا؟ في ولاية عدول المؤمنين، أنه هذا مؤمن ناوي على أن يتصرف في مال الصبي في المورد الذي يجوز له التصرف فيه، فهل يجوز لسائر المؤمنين مزاحمته في ذلك والاستباق إلى ذلك التصرف قبل أن يقوم به هو، وإن كان هو مستعد ومهيئ نفسه لكي يتصرف بذلك التصرف، أو لا يجوز لهم ذلك؟ واضح؟ مصنف يقول أن هذه المسألة مرتبطة بتنقيح هاي الجهة، وهي أن هذا الشيء الذي نعطيه للمؤمنين هذا من باب التكليف أو من باب النيابة. المؤمن عندما نقول له يجوز لك أن تتصرف بهذا التصرف في مال الغير، خلافا لأدلة لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه مثلا، هذا عندما نقول له هذا مجرد تكليف وجوبي إذا كان واجب، ندبي إذا كان مندوب، مجرد تكليف يجب عليه التصرف، يستحب له التصرف، أو لا أن هذا نقول له يجوز لك التصرف، هذا متفرع على كون نائب عن من؟ عن الإمام عليه السلام للقيام بهذا التصرف، أو نائب عن الفقيه للقيام بهذا شنو؟ التصرف، بحيث يكون هذا المؤمن عندما يقوم بهذا التصرف يقوم به من باب النيابة، مو حكم شرعي، حكم وضع نائب هو عن من؟ عن الإمام أو عن الفقيه يقوم بهذا التصرف. يقول إذا كان من باب التكليف فماكو مشكلة في المزاحمة، ماكو مشكلة في المزاحمة، هذا تكليف عليه هذا عن تكليف عليه، شو الفرق بينهم؟ قبل أن يصدر هذا التصرف منا ليمنع الغير من أن يقوم به فيجوز للغير أن يقوم شنو به، أفرض هذا إجا وحضر المشتري وقاعد يجري المعاملة وياه، يجي مؤمن آخر يجري المعاملة مع شخص آخر، نقول شنو المانع من هذا؟ ماكو دليل على منع المؤمن الآخر من القيام بهذا التصرف إذا كان يرى أن فيه شنو مصلحة، ما دام هذا لم يقم به يجوز للغير القيام به. نعم لو قلنا أنه من باب النيابة هذا له كلام آخر. قال ثم أنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوب أو الندبي لا على وجه النيابة من حاكم الشرع، فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام، أصلا من حوال ليس على وجه النيابة من حاكم من الفقيه، فضلا عن أن يكون على وجه النيابة من الإمام عليه السلام. فمجرد وضع العدل، مشترط العدالة مثلا، فمجرد وضع العدل يده على مال اليتيم لا يوجب منع الآخر. وشنو عندكم؟ لا يوجب منع الآخر يكون نعطف على الآخر، يعني حتى المعنى يستقيم، لا يوجب منع الآخر ولا يوجب منع مزاحمته، يعني يجوز له مزاحمته. بس العطف ما أدري شلون يصير، من الناحية اللغوية صحيح أو لا ما أدري. منع الآخر ومزاحمته، يعني ومنع مزاحم، لا يوجب منع مزاحمته بالبيع ونحوه، ولو نقله بعقد جائز. من نقله؟ هذا المؤمن العدل الأول نقل مال الصبي بعقد جائز مو لازم، فوجد الآخر المصلحة في استرداده، في استرداد هذا المال مصلحة بهذا، يقول جاز الفسخ. لكن شنو؟ إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشارع أو بجعلهما، يقول إذا كان الخيار ثابت بأصل الشارع من قبل خيار الحيوان ثابت شرعا مو بالجعل من قبلهما، خيار المجلس أمثاله، إذا كان الخيار ثابت بأصل الشارع أو كان ثابت بجعلهما لكن جعلاه لمن؟ جعلاه للصغير أو لولي الصغير، يقول في هاي الحالة يجوز للمؤمن الآخر أن يعمل هذا الخيار ويسترد شنو المال إذا رأى في استرداده شنو المصلحة. أما إذا كان الخيار ثابتا لهما بجعلهما وجعلاه للعاقد، للعاقد نفسه مو للصغير، حتى يجي المؤمن يقول أنا أم ولي الصغير، واضح، ولا لولي الصغير حتى يقول ينطبق علي ولي الصغير، وإنما جعل الخيار للعاقد، فيختص بماذا؟ بالأول، بالذي عقد هذا العقد، فلا يثبت للمؤمن الآخر هذا الخيار فلا يجوز استرداد المال بهذا الخيار المجعول علما للعاقل. قال جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع أو بجعلهما، لكن شنو؟ مع جعله للصغير أو مطلق وليه من غير تخصيص بالعاقد. معناه شنو؟ أنه إذا خصصوه بالعاقد فلا يجوز للمؤمن الآخر استخدام هذا الخيار واسترداد المال. ولو أراد موجهكم، وأما لو أراد بيعه من شخص آخر، هذا المؤمن الأول ما باع لكن أراد بيعه من شخص وعرضه لذلك، عرض هذا الحاجة علما للبيع، جاز لغيره بيعه من آخر، من شخص آخر مع المصلحة، وإن كان في يد أول. وبالجملة يقول فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين يقول لا يزيد عن حكم الأب والجد من حيث جواز التصرف لكل منهما ما لم شنو؟ ما لم يتصرف الآخر قبل أن يتصرف الآخر. مجرد هيا مقدمات هيا كذا، هذا ما ينافي أن الآخر شنو يتصرف. ما لم يزوج الأب ابنته يجوز للجد شنو أن يزوجها، وإن هيا المقدمات، وإن كان نظره وواقع على شخص معين يعطيه ابنته يجوز للجد، وهكذا العكس. وأما حكام الشارع، هذا هو البحث المهم، فهل هم كذلك أم بمثابة عدل المؤمنين؟ فلو عين فقيه من يصلي على الميت الذي لا ولي له، أو من يلي أمواله، أموال الميت الذي لا ولي له، أو وضع اليد على مال اليتيم لكن بعد ما تصرف فيها، ما صلى ذاك ولا تصرف في أمواله، فهل يجوز للآخر، للفقيه الآخر، مزاحمته أم لا؟ واضح، هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا. ما يصير مزاحمة، ما يمكن أن تزاحم الفقيه حتى إذا ما صدر منه، فضلا عما إذا حكم الفقيه وصدر منه التصرف، ولا إشكال في أن هذا بعد التصرف لا يجوز شنو نقض هذا التصرف، بل يجب ترتيب آثار شنو آثار التصرف ذاك الصحيح عليه بلا إشكال. لكن قبل أن يتصرف هل يجوز مزاحمته أو لا؟ قال الذي ينبغي أن يقال أنه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى كذا إلى آخره، مصنف يقول إذا استندنا يقول يختلف باختلاف المستند إن لولاية الفقيه، ولو بهذا المقدار المحدود اللي ثبت سابقا. إذا كان المستند هو التوقيع الشريف اللي يقول وأما الحوادث الواقعة شنو فارجعوا فيها إلى الفقيه، إلى رواة حديثنا، هاتشي مصنف يقول المخاطب بهذا ارجعوا، ارجعوا منه ارجعوا، يقول ليس المخاطب هو الفقهاء الآخرون، المخاطب العوام، المخاطب هو من لا يملك ملكة الاجتهاد، هذا يقول ارجع بها المن إلى الفقيه. هذا معنى أنه نستفيد من هذا التوقيع الشريف أن الإمام يجعل كل فقيه شنو حجة، يجعل كل فقيه حجة، يجب على العوام أن يرجعوا إليه. واضح؟ وأي فرق بين هذا الفقيه وبين ذاك الفقيه؟ ما دام التصرف بعد ما صادر من الأول يجوز للفقيه الآخر أن يصدر منه هذا شنو تصرف. صحيح هذا قال لفلان اذهب وصلي على هذا الميت الذي لا ولي له، لكن ما دام فلان ما صلى باعتبار نيابته عن هذا الفقيه يجوز للفقيه الآخر أن يأمر شخصا آخر إذا رأى المصلحة في ذلك في أن يصلي على ذلك الشنو على ذلك الميت، لأن هذا التصرف ماذا مدركه هو هذا أن كل منهما حجة. واضح؟ ما قال الإمام عليه السلام إلى الفقهاء ارجعوا فيه إلى هذا الفقيه، ما قال العوام ارجعوا إلى هذا الفقيه، فهو حجة على من؟ على العوام، لكن ليس حجة على الفقيه الآخر. الفقيه الآخر أيضا هو حجة في عرض حجية الفقيه شنو الأول، كل منهما هو حجة ويجوز له هذا التصرف، ولي على هذا التصرف من قبل الإمام عليه السلام، فما دام لم يصدر التصرف من هذا يجوز لهذا القيام ماذا به. هذا إذا كان المستند هو التوقيع الشريف، طبعا التوقيع الشريف بصدره يعني بقوله وأما الحوادث الواقعة. قال فالذي ينبغي أن يقال أنه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدم جاز المزاحمة قبل وقوع التصرف اللازم، قبل وقوع التصرف اللازم، واضح اللي ما يسمح بعد لتكراره. أما التصرف الجائز اللي يمكن نقضه بالخيار ونحو لا يجوز نقضه، هذا مقصوده التصرف اللازم، لأن المخاطبة بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكام هم العوام، فالنهي عن المزاحمة يختص بهم، هؤلاء لا يجوز لهم أن يزاحموا ماذا الفقيه. أما الفقيه الآخر ما هو ما منهي عن مزاحمة الفقيه الأول، فالنهي عن المزاحمة يختص بهم، وأما الحكام فكل منهم حجة من الإمام عليه السلام، فلا يجب على واحد منهم إرجاع الأمر المن الحادث إلى آخر، فيجوز له مباشرته وإن كان الآخر دخل فيه ووضع يده عليه، فحال كل منهم حال منه كل من الأب والجد، في أن النافذة تصرف السابق، ولا واضح تصرف السابق هذا هو النافذ، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدمات ذلك وبنائه على ما يغاير تصرف الأول، كما يجوز لأحد الحاكمين تصدي المرافعة قبل حكم الشنو حكم الآخر، وإن حضر المترافعان عنده أدمن عند الآخر وأحضر الشهود وبنى على الحكم، باني بعد شوية يصدر الحكم يقول يجوز الآخر ماذا أن يتصدى للمرافعة وبنى على الحكم. وأما لو استندنا في ذلك لعمومات النيابة، هذا الشق الثاني اللي نقوله خلاصة ما يريد يقوله هو هذا، أنه إذا بنينا على مسألة النيابة فإنهم شنو حجتي عليكم وأنا حجة الله، حجتي عليكم. مسألة النيابة عن الإمام عليه السلام يقول المسألة تختلف، ليش؟ لأن مزاحمته يعني مزاحمة من؟ مزاحمة الإمام عليه السلام، صحيح بعد ما تصرف لكن بمجرد أن يتصدى كأن الإمام عليه السلام تصدى للمرافعة، فمزاحمته يعني مزاحمة الإمام وهي ليست جائزة بلا أشكال. فإذا أكو فارق بين أن يكون جواز التصرف ثابت بنلاك أنه حج، وأخرى يكون ثابت بملاك شنو النيابة عن الإمام. إذا كان بملاك النيابة لا تجوز المزاحمة. قال وأما إذا استندنا في ذلك على عمومات النيابة وأن فعل الفقيه كفعل الإمام ونظره كنظره الذي لا يجوز التعدي عنه، لا من حيث ثبوت الولاية له على الأنفس والأموال، مو من هذا الباب حتى نقول بأنه ماكو شي ولاية ثابتة للفقيه، لا من حيث ثبوت الولاية على الأنفس والأموال حتى يقال أنه قد تقدم عدم ثبوت عموم يدل على النيابة في ذلك، بل من حيث وجوب إرجاع الأمور الحادثة إليه المستفاد من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه بكونه حجة منه عليه السلام على الناس في هذه الأمور الحادثة اللي سماها مصنف سابقا بالأمور التي لا بد منها وتحققها في الخارج، في هذه الفقيه يكون حجة من قبل الإمام عليه السلام فلا تجوز مزاحمته، ويكون حجة منه عليه السلام على الناس، فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ووضع يده عليه وبنى فيه بحسب نظره على تصرف وإن لم يفعل نفس ذلك التصرف، لأن دخوله فيه كدخول الإمام عليه السلام، فدخول الثاني فيه وبناؤه على تصرف آخر مزاحمة له، فهو كمزاحمة الإمام عليه السلام. فأدلة النيابة عن الإمام عليه السلام لا يشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام، فإذا كان ما يشمل ما فيه مزاحمة الإمام فكذا لا يشمل ما فيه مزاحمة ماذا؟ نائب الإمام، الذي فعله كفعله وتصرفه كتصرفه ودخوله كدخوله. واضح؟ أما أن الأدلة ما تشمل ما فيه مزاحمة الإمام هذا واضح مو؟ هم اللي قياساتها وياها. الإمام لما يقول هذا جعلته نائبا، هذا يقدر يصير نائب ويزاحم نفس الإمام عليه السلام نفسه؟ ها؟ هذه الآية قاصرة عن الشمول لمزاحمة الفقيه، لمزاحمة الفقيه المن؟ للإمام. كذلك هي قاصرة عن الشمول المن؟ لمزاحمة الفقيه لفقيه آخر. لماذا؟ لأنه هو نائب الإمام عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله.